إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ويكون المشي بالجنازة سريعة، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة، واتباعها بنار وشق الجيب، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ.
نعم. أعد مرة أخرى.
قال رحمه الله تعالى: ويكون المشي بالجنازة سريعة، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة، واتباعها بنار وشق الجيب، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ.
نعم. هذا من أواخر كتاب الجنائز، وقد ختم المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بهذه المسائل التي أكثرها واضح ولا خلاف فيه بين العلماء. فأول تلك المسائل أن قال رحمه الله:
ويكون المشي بالجنازة سريعا.
قال: ويكون المشي بالجنازة سريعا. أقول الجنازة والجنازة. قال: أي أنه ينبغي الإسراع بالجنازة إذا حمل الميت، فينبغي أن يسرعوا بالجنازة ليوصلوها إلى الخير الذي قدر لها، أو ليرموا أو ليسقطوا عن ظهورهم شرا. وهذا قد جاء به أمر النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، كما أقرأ: فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث صريح في هذا الحكم، وهو استحباب الإسراع أو وجوب الإسراع بالجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك فقال: فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذه الحكمة من الإسراع بالجنازة. إذن ما نراه الآن في الجنائز العسكرية من بدع ومخالفات شرعية، هذا كله باطل، بأن يمشوا بالجنازة على وضع معين على مشية عسكرية، هذا كله غلط وكله بدع، ويزداد الأمر سوءا وشرا لما أن تقرن تلك الجنائز بالمحرم، وهي المعازف، الموسيقى، كل هذا ضلال وبدع ومنافاة للحكمة من التدبر بالموت، فكل هذا من تقليد الكفار الذي لا يجوز للمسلمين أن يتبعوهم فيه. إلا أن أهل العلم قد اختلفوا في مسألة هنا، وإن كانوا قد اتفقوا على مشروعية الإسراع بالجنازة، إلا أن أهل العلم قد اختلفوا هل يجب الإسراع أم يستحب، فاتفقوا على المشروعية واختلفوا في الوجوب، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الإسراع واجب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإسراع مستحب. وقد قلت كثيرا في مسائل الفقه وفي غيرها أن القاعدة الأصولية تضبط لك الباب، فإذا انضبطت بالقواعد الأصولية التي ثبتت أدلتها بالكتاب والسنة انضبطت أكثر مسائلك. فالقاعدة عندنا أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. فقوله أسرعوا أمر، وهذا الأمر ظاهره الوجوب، لا سيما مع بيان الحكمة. قال وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فهذا الذي على كتفك شر إذا كان عياذا بالله من الفساق، وعندئذ هذا الشر ينبغي أن تضعه عن رقبتك. لذلك فإن أصح الأقوال أو إن أصح أقولي أهل العلم أن الإسراع بالجنازة واجب، وأما من قال بالاستحباب فلا أعلم له مستندا يدل على ذلك إلا بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت. والحاصل أنه يجب الإسراع بالجنازة، وهذا الإسراع بقدر الإمكان. نعم. ثم
قال رحمه الله تعالى والمشي معها والحمل لها سنة.
قال والمشي معها والحمل لها سنة. أما المشي، المشي مع الجنازة هو تشييع الميت، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يفرغ من دفنها كان له من الأجر قيراط، والقيراط كجبل أحد أو مثل أحد، ومن تبعها قبل أن تدفن كان له قيراط. من تبعها، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يفرغ من دفنها كتب له قيراطان، والقيراط كجبل أحد. ومن تبعها ورجع قبل أن تدفن كتب له قيراط، يعني أنه لا يجب عليك شرعا أن تبقى في تشييع الجنازة حتى تدفن، لا يجب عليك، قد تصلي عليها وتنصرف ولا تحضر الدفن، هذا جائز.
ولكن الأكمل والأفضل لك أنك إن اتبعتها وصليت عليها تبقى حتى يفرغ الناس من دفنها، فإذا فرغ الناس من دفنها كان لك من الأجر قيراطان كجبلي أحد، وأما إذا رجعت قبل الدفن كان لك قيراط واحد. وفي هذا الحديث من الحجة والفقه أنه لا يجب على المشيع أن يصاحب الجنازة إلى أن تدفن، وإنما هو مخير بين هذا وذاك، لكن تخير استحباب وإباحة. وقوله والحمل لها سنة، يقصد أنه يستحب حمل الجنازة. ولست أحفظ حديثا يدل على الاستحباب في مسألة حمل الجنازة إلا عموم الأدلة الشرعية، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن من الواجب بلا خلاف بين أهل العلم إن من الواجب دفن الميت، فإذا قمت أنت بهذا الواجب كان لك في ذلك أجر. أما كدليل معين مخصوص ينص على استحباب حمل الميت فلا أحفظ في هذا الباب شيئا. وأما الحديث من حمله فليتوضأ ومن كذا فليغتسل، هذا يدل على ما يترتب على الحمل، ولكن ليس فيه التصريح باستحباب الحمل. ومن البدع التي ابتلي بها الناس الازدحام والتدافع على حمل النعش، التدافع والازدحام على حمل النعش، هذا يتنافى مع السكينة والوقار والتفكر بالموت في مثل هذا الموضع. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا يفعلون ذلك، وإلا لنقل. فأن يتكلف الناس وأن يزدحم الناس حتى يؤذي بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا هذا غلط، وإنما يكون الأمر بالرفق واللين، وأن لا يحصل بين الناس تدافع في حمل الجنازة. كذلك ما يفعل في بعض البلاد، والحمد لله ليس عندنا هذه البدعة حسب علمي في هذا البلد، لكن في بعض البلاد الأخرى أنه إذا خرجت خشبة الميت ذبح تحتها، يأتوا بذبيحة فيذبحونها تحت النعش بين يدي الميت، هذا كفر بالله. نعم لسنا نكفر الجاهل بهذا، لكن فعله كفر، لكننا لا نكفر من فعل هذا بجهله. لذلك الذبح تحت الخشبة هذا ذبح لغير الله. وفي صحيح مسلم لعن رسول الله من ذبح لغير الله. كذلك من البدع التي تحدث في بعض البلاد، ولست ولله الحمد أراها هنا في هذه البلد، أن يأمر أحد المشيعين الناس بالتهليل أو التحميد أو التكبير، يعني على قولة المصريين وهم ماشيين في الجنازة يقول وحد الله، هذا غلط، هذا ليس موضع ذكر، هذا موضع تدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كم مشى في جنائز عدة ثم لم يحفظ لا عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يأمرون بالذكر في مثل هذه الحالة، فهذا غلط وبدع ينبغي أن تترك ويجب أن تترك، وإنما ينشغل الناس في مثل هذا بالتدبر والتفكر. والمرأة يكره لها اتباع الجنائز ولا يحرم، فقد ثبت قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا يدل على نكارة الحديث الضعيف أن النبي لقي فاطمة فقال أين كنت؟ قالت كنت في كذا، قال أما إنك لو بلغت كذا لا فعل الله بك كذا. هذا حديث منكر، هو ضعيف من جهة الإسناد، ثم هو مخالف للصحيح، والمنكر من حده عند جماعة من أهل العلم ضعف الإسناد مع مخالفته للمعنى في المعنى لما جاء في الحديث الصحيح. فقالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشدد علينا في نهيه في اتباع الجنائز. وفيه من الحجة أن بعض النساء كنا يتبعن الجنائز ويشيعن الجنازة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليهن في النهي. إذن يكره للمرأة أن تشيع الجنازة، يكره لها أن تتبع الجنازة، ولكن لا يحرم. ولماذا ركزت في هذه المسألة؟ لأن كثيرا من الوعاظ عندما يتكلم عن اتباع الجنائز للنساء يقضي بالتحريم مرة ويحتج بهذا الحديث الضعيف الذي ذكرته أو ذكرته مختصرا، أن النبي قال أما إنك لو بلغت كذا وكذا لمستك النار أو نحو ذلك. فهذا حديث منكر ضعيف الإسناد، ثم هو في معناه مخالف لما ثبت في الحديث الصحيح قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم.
والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء.
يقول والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يقصد أنه لا يستحب في تشييع الجنازة، لا يستحب أن تكون أمام أو خلف الجنازة، الأمر واسع، وهو كذلك، هو كذلك الأمر واسع للماشي، الأمر واسع لمن يمشي على رجليه، فالأمر واسع سواء كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها. وأما إذا كنت تشيع الجنازة وأنت راكب فهذا يختلف، فقد صح كما أقرأ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. إذن الماشي حيث شاء، أمامها أو خلفها. وقد كره بعض أهل العلم، كرهوا أن يمشي الرجل أمام الجنازة، وقالوا إن معنى اتباع الجنازة أن يمشي خلفها، أن يتبعها من خلف، فكرهوا أن يمشي أمامها. وهذا خطأ يخالف السنة، فقد ثبت كما أقرأ عن ابن عمر عند أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. إذن يستوي في هذا الباب المشي حيث كنت، ولذلك قال في الرواية التي قبل هذا قال والماشي حيث شاء منها. أما الراكب فإن الراكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها. إذن في هذا الحديث من الحجة أنه يجوز أن تشيع الجنازة وأنت راكب ولا كراهة في ذلك. وقد ذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله قالوا يكره الركوب في تشييع الجنازة، ويأتي إن شاء الله مناقشة هذا. والحاصل أن التشييع بابه واسع للماشي، وأما الراكب فإن السنة في حقه أن يكون خلف الجنازة. نعم.
ويكره الركوب،
قال رحمه الله نعم ويكره
الركوب،
قال ويكره الركوب. قلت إن بعض العلماء رحمهم الله كره الركوب في الجنازة، ونص النبي عليه الصلاة والسلام على أن الراكب يمشي خلف الجنازة، ففيه رد على من استدل من العلماء بكراهة الركوب. وهؤلاء العلماء استدلوا بقسمين من الأحاديث. الأول أحاديث ضعيفة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مستنكرا وقد كانوا يركبون في تشييع جنازة، قال ألا تستحون أو ألا تستحيون، إن الملائكة تمشي وأنتم تركبون أو وأنتم راكبين، فأنكر عليهم ذلك. وهذا حديث ضعيف لا يصح. واستدلوا ببعض الأحاديث الثابتة، منها حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له، فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. هذا حديث احتج به جماعة من العلماء على كراهة الركوب، وهذا الحديث يدل على جواز الركوب وليس يدل على المنع، فهو يلتقي مع الحديث الآخر وهو قوله والراكب خلف الجنازة. فإن قلت كيف يدل على جواز الركوب، فالجواب أن الركوب لو كان منهيا عنه لذاته وكان مكروها لما علله بوجود الملائكة، فإنه لما رأى الملائكة حضرت تلك الجنازة فمشوا، فاستحيا عليه الصلاة والسلام فأبى أن يركب لأنه رأى الملائكة يمشون، وليس فيه أنه كره أصلا الركوب، بل فيه ما يدل على أنه لولا أن رأى الملائكة لركب، ففيه حجة على أنه ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يركب فلا بأس بذلك، اللهم إلا إذا رأيت الملائكة. طيب، لكن أنت قد ترى أشكالا، وهل تقطع بأنهم ملائكة أم قد يكونوا من الجن كما يفعل جماعة الصوفية ولنا معهم صولات وجولات انتهت أننا يعني خدت علقة محترمة من بعض الصوفية، كان اسمه عبد المحسن من بلاد المغرب من تونس، المهم ويدعي أن النبي يأتيه ويكلمه فقلت لعبد المحسن صفه، قال شديد بياض الثياب شديد بياض اللحية، قلت أشهد بالله أنك كذاب، النبي كان شديد سواد اللحية وشيطانك شديد بياض اللحية، فقام وضربني ووالله ما مددت يدي عليه، إنما الحجة بالحديث وليس بالدراع. طيب، إذن فالمقصود أن هذا الحديث لا يدل على ما استدل عليه جماعة من أهل العلم أنه يكره الركوب، بل يتفق الحديثان على جواز الركوب، إلا أن المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الاستحياء، ليس أنه لا يجوز شرعا، وإنما ترك ذلك حياء من الملائكة. ألا تراه يقول إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، إذن هذا فعله على باب التنزيه والإكرام للملائكة، لا أن الركوب أصلا منهي عنه. وبهذا يلتقي الحديثان، هذا مع قوله الراكب خلف الجناب.
ويحرم النعي والنياحة.
قال ويحرم النعي، والنعي هو الإخبار بموت الميت، النعي هو الإخبار بموت الميت ليعلم المخبر الناس بأن فلانا قد مات. النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان الناس يموتون، وكان يصلي عليهم صلاة الجنازة، تارة يصلي صلاة الجنازة في المصلى، وهذا أكثر أحواله، وتارة يصلي صلاة الجنازة في المسجد كما جاء في حديث أمنا عائشة أنها أمرت بجنازة أن تدخل المسجد فصلت عليها في المسجد، فكره بعض الناس ذلك منها فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل ابني بيضاء إلا في المسجد. تنكر على من أنكر عليها الصلاة في المسجد، أي أنكروا عليها صلاة الجنازة في المسجد، فردت عليهم مستدلة بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على سهل وسهيل ابني بيضاء إلا في المسجد، فاحتجت بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه إذا كان مات أحد من أصحابه أنه كان ينعاهم وأن يخبر بهم وأن يجمع الناس للصلاة عليهم، فالنعي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان ينعى الموتى لا في المسجد ولا خارج المسجد، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النعي. فعند ابن ماجه وأحمد وغيرهما من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال لامرأته إذا مت فلا تخبري بي أحدا، فإني أخشى أن يكون من النعي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النعي. وانظر إلى دقة الاتباع، لما حضرته الوفاة أوصاه لا تخبري أحدا بموتي. لماذا؟ قال فإني أخشى أن يكون نعيا، أخشى عندما تخبري الناس أخشى أن يكون نعيا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. فنعي الموتى في المساجد وخارج المساجد من البدع المحدثة، وأنا منذ 20 سنة منذ أن قدمت هذه البلد وأنا أنهى الناس عن ذلك ولا ينتهون، منذ 20 سنة وأنا أنهى الناس عن النعي ولا ينتهون، والله عز وجل أمر صاحب العلم أن يبين أحكام الله، لكن ما عندنا سيوف نلزم الناس، وإنما صاحب العلم يبين الحجة بالدليل، يبين الحكم بالدليل والحجة، قبل من قبل وأبى من أبى. وقد طلبت من إخواني المسؤولين في المساجد وبعض المؤسسات أن يصدروا قرارات يمنعون بها تلك البدع، ولكن الناس حتى بعض هؤلاء المسؤولين من الجمعية الشرعية، من أنصار السنة، من الأوقاف، كثير منهم يغفلون عن هذه السنة. والواجب على الجميع إذا جاء الشيء عن الله ورسوله أن يسلموا له بالقبول، ولذلك من كان له سلطة على المسجد وقد هيأه الله لأن يسمع ويطاع، فإن الواجب عليه أن يقيم حدود الله وأن لا تدخل البدع المساجد. أما نحن فبابنا أن نبين للناس أحكام الله. هيعملوا مشاكل، والله عز وجل يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدين هتلاقي الدنيا طراوة. ما قالش كده، قال واصبر على ما أصابك ومن لا يصيب خير. لا انت ربنا انت جامد يا حاج التيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. نحن ما نقول للناس افجأوا الناس بالسنة، لا لا، هذا ليس من الحكمة. يتدرج مع الناس، يبين للناس بالرفق واللين والحكمة، ويبدأ أصحاب السنة يطبقون السنة في حياتهم. أنا أمي ماتت ودفنت في هذه البلد، وأنا في الدفن وقبل أن تغسل وأنا أتصل على جمال العزب أقول يا جمال لا تنعوا أمي في المساجد، والله ما كنت غسلتها، مش أنا اللي غسلتها، وهي على الغسل، قبل أن أغسلها آمر بغسلها، وأنا أقول يا جمال وغيره لا تنعوا أمي في المساجد، وجبت أمي وصليت عليها الحمد لله. السنة تريد صبرا ورفقا، لكن ما دمنا نساير الواقع، كم قلنا للمسؤولين في الجمعية الشرعية وغيرهم، كم قلنا لهم امنعوا العزاء في المساجد، هذا دار المناسبة، هذا يأتي الناس يشربون الدخان، والله أراهم بعيني وما أحضر هذا، وسأتكلم عن الحضور للعزاء. أقول للجمعية الشرعية وأقول لغير الجمعية، أنتم مسؤولون أمام الله عن البدع التي تحصل في مساجد الجمعية، والأوقاف مسؤولة عن البدع التي تحدث في مساجد الأوقاف، وأنصار السنة مسؤولة عن البدع التي تحضر في مساجدكم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا تركنا البدع ضاعت السنة. ماذا نفعل؟ نعلم الناس الدين برفق وحكمة وتؤدة، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع رفق من شيء إلا شانه. أما أن تترك هكذا المساجد، والله كثير من هؤلاء المسؤولين لا يرضون أن تنتهك بيوتهم، بل كثير منهم لو جاء واحد يشرب الدخان في بيته لمنعه، لكنهم يستسهلون أو أنهم يجهلون. ودين الله يريد رجالا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيه. المقصود والله أنا من 20 سنة ببين على المنابر وتحت المنبر وفوق المنبر. تفضل. لسه هنتكلم ان شاء الله، لسه ما جاش وقتها. اذا النعي في المساجد
يمنع الجلال، يمنع الدعاء
طيب الحج، الحج بيقول اصبر، الحج بيقول النعي علشان نكثر الناس للصلاة. طيب اسمع، اقعد بس ما تضربنيش، اقعد بس. اسأل عمك الحج، اقعد بس اسمعني،
ما نعودش صحيح من محاسن ده.
طب اقعد
من على الجنازك، من على الطرب مكتفر الله وتعيوك.
طب اسمع، انا لما تكلمت في هذا النعي هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، وفي رواية ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في كثرة العدد على المصلي على الميت أم لا؟ رغب، وبين أن من بشارة الخير إذا كثر العدد على الميت، إذا بلغوا 40 إذا بلغوا 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا أن يكثر عدد المصلين على الميت، ومع أنه استحب ذلك لنا نهى عن النعي، ولم يكن يجمع الناس بالنعي للصلاة على الجنازة. كان إذا أراد أن يجمع الناس لأمر هام يقول الصلاة جامعة فيجتمع الناس لأمر مهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي استحب لنا أن يكثر المصلين على الجنازة لم يكن يجمع المصلين بالنعي على الجنازة، فلم يكن ينعى الموتى لا في المسجد ولا خارج المسجد. إذن يجب علينا أن نسعى إلى الأمرين، أن نعلم أن كثرة العدد لا بد منه، وفي نفس الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، فهو أحرص على الخير منا. لكن نحن الآن إذا أردنا أن نكثر العدد وأن نخالف السنة سننعى الموتى في المسجد وخارج المسجد، نكون وافقنا السنة أم خالفنا؟ نكون خالفنا السنة. لذلك النعي الآن أخذ مظاهر مختلفة كثيرة، منه النعي في المساجد مثل ما يشوف الآن إخواننا، توفي إلى رحمة الله فلان ابن فلان والجنازة الساعة كذا والدفن الساعة كذا، هذا شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول خير الهدي وخير الهدى هدي وهدى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك النعي في السيارات، تمشي السيارات بالميكروفونات في البلاد، توفي فلان ابن فلان، وانظروا الآن إلى حذيفة، حذيفة وهو يموت يقول لامرأته لا تخبري أحدا أخشى أن يكون نعيا، ما تخبري أحدا، لماذا؟ أخشى أن يكون نعيا، أخشى أن أدخل في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والنعي في الجرائد، النعي في الجرانين ويدفع عليه فلوس، هذا أيضا من النعي. والنعي في الإنترنت، مواقع الإنترنت حتى للعلماء، فلان من العلماء توفي، هذا غلط وخلاف السنة. والنعي في القنوات التلفزيونية، والنعي عن طريق الرسائل التي ترسل بالهواتف المحمولة، كل هذا خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن مادة النعي نعى أي أعلن وأخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهذا لفظ عام يشمل كل نعي، فهذا كله من البدع التي لا تجوز. وأنا لا أقول أنه لو جاء أحد الآن يريد أن ينعى ميتا ما نستطيع نمنعه، نستطيع أن ننصحه نستطيع أن ننصحه، نستطيع أن نعلمه أحكام الله. فإذا أخذنا أمر الله بالجد تنتشر السنة وتموت البدعة. وقد يأتي زمان ويستطيع غيرنا أن يفني وأن يميت بدعا عجزنا عن أن نميتها، فالأمر كله لله من قبل ومن بعد. وإنما الواجب على صاحب العلم أن ينشر السنة. قلت لشيخنا رحمه الله الشيخ المشتهري، قلت له من سنين كثيرة قبل أن يموت في بيته في كوم حلين وهو رئيس الجمعيات الشرعية في مصر، قلت يا شيخنا يجب أن تمنع هذه البدع. فقال هذه أمور عمت، ابدأوا بينوا للناس السنة بالرفق حتى يفهم الناس أمر الدين. هذا كلام الشيخ لي في بيته مما يقارب أكثر من 15 سنة وزيادة في بيتي هناك في كوم حلين رحمه الله. إنما النعي عند الضرورة، وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن هذه الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. لما مات النجاشي وكان في بلد كفر فنعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجمع المسلمين ليصلوا عليه. فإذا كان النعي للحاجة التي لا بد منها، يعني رجل توفي وليس عنده من يغسله ولا من يحمله، فإنك تنعاه للناس بقدر ما تتحقق الحاجة، لا أنك تنعاه نعيا عاما. والآن إذا كان الميت من الأغنياء ومن أهل المكانة الدنيوية تضج المساجد بالنعي، والله ما ينفع عند الله. والله لو كان ليس له خبيئة عمل صالح، والله لو ضجت الدنيا واجتمع عليه أهل الأرض إلا أن يشاء الله له الخير. ولذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا مات الفقير بالكاد ينعى في المساجد بالمرة أو المرتين. أنا أقول هذا بعد عمر قضيته 20 سنة. هذا كله رياء. ايش هو الحج؟ الحج طه رحمة الله عليه رقم واحد اذاعوا في يوم على كذا وكذا، وانا ذهبت اليه. اسمع يا رجل، قلت يا حج طه اتق الله. قلت له رحمة الله عليه، قلت يا حج طه اتق الله، ايش هذا؟ قال والله غصب عني حصل كذا وكذا وكذا. هذه البدعة تجر بدعا. وأعلن هناك في مسجد رقم واحد وأنكرت على الحاج طه أحمد الله يرحمه وقبل النصح رحمة الله علينا وعليه. البدع تجر بدعا والشر يجر شرا، والسنة تدل على الخير. لازم صاحب السنة يفضع بها، لازم يفضع صاحب السنة. الآن لما نقول للناس بعض البدع يحتج علينا ببعض العلماء، يقول الشيخ عبد المغيث كان هنا قبله ولم ينهى، ونحن نخشى أن نموت ويحتج على من بعدنا يقول أننا ما قلنا كلمة الحق. واضح؟ هذا النعي بكل مظاهره لا يجوز. إلا ما دعت إليه الحاجة التي لا بد منها، كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاش عندما مات. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي كلام الإمام أحمد في مسألة النعي والإخبار، وقد نص جماعة من العلماء على تحريم النعي لأن النبي نهى عنه إلا ما كان لا بد منه. قال رحمه الله: ويحرم النعي والنياحة. النياحة معروفة، ومن دلائل النبوة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أربع من أمر الجاهلية لا يتركونها الناس، وذكر منها والنياحة. النبي أخبر أن الأمة أمته أمة النبي لن يتركوا النياحة، ومنذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا والأمة لم تترك النياحة. متى مات الميت تنوح النساء عليه، هذا جملة النساء، وإن كان القلة أو الندرة منهن لا ينوحن. هذه النياحة لا يختلف العلماء في أنها من عمل الجاهلية. نعم كمل.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجي.
واتباعها نعم
بنار وشق الجي، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى طوبع.
طيب، قال: واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور. كما نرى بعض الناس يتلفظن بألفاظ لا تليق، كل هذا مما لا يجوز، مما نهي عنه في الشرع. قال رحمه الله:
ولا يقعد المتبع لها حتى طوبع.
قال: ولا يقعد، قال: ولا يقعد المتبع لها حتى طوبع، يعني إذا اتبع الناس الجنازة أو الجنازة لا يقعدون حتى ينتهي الناس منها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. لذلك تبقى قائما حتى تدفن أو حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت إن شئت جلست وإن شئت لم تجلس. نعم.
والقيام لها منسوخ.
قال رحمه الله: والقيام لها منسوخ. طيب، نقف عند قوله والقيام لها منسوخ، فالله أعلم. بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ويكون المشي بالجنازة سريعة، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة، واتباعها بنار وشق الجيب، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ.
نعم. أعد مرة أخرى.
قال رحمه الله تعالى: ويقول المشي بالجنازة سريعة، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة، واتباعها بنار وشق الجيب، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ.
نعم. هذا من أواخر كتاب الجنائز، وقد ختم المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بهذه المسائل التي أكثرها واضح ولا خلاف فيه بين العلماء. فأول تلك المسائل أن قال رحمه الله:
ويكون المشي بالجنازة سريعا.
قال: ويكون المشي بالجنازة سريعا. أقول الجنازة والجنازة. قال: أي أنه ينبغي الإسراع بالجنازة إذا حمل الميت، فينبغي أن يسرعوا بالجنازة ليوصلوها إلى الخير الذي قدر لها، أو ليرموا أو ليسقطوا عن ظهورهم شرا. وهذا قد جاء به أمر النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، كما أقرأ: فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث صريح في هذا الحكم، وهو استحباب الإسراع أو وجوب الإسراع بالجنازة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في ذلك فقال: فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذه الحكمة من الإسراع بالجنازة. إذن ما نراه الآن في الجنائز العسكرية من بدع ومخالفات شرعية، هذا كله باطل، بأن يمشوا بالجنازة على وضع معين على مشية عسكرية، هذا كله غلط وكله بدع، ويزداد الأمر سوءا وشرا لما أن تقرن تلك الجنائز بالمحرم، وهي المعازف، الموسيقى، كل هذا ضلال وبدع ومنافاة للحكمة من التدبر بالموت، فكل هذا من تقليد الكفار الذي لا يجوز للمسلمين أن يتبعوهم فيه. إلا أن أهل العلم
قد اختلفوا في مسألة هنا، وإن كانوا قد اتفقوا على مشروعية الإسراع بالجنازة، إلا أن أهل العلم قد اختلفوا هل يجب الإسراع أم يستحب، فاتفقوا على المشروعية واختلفوا في الوجوب. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الإسراع واجب، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإسراع مستحب. وقد قلت كثيرا في مسائل الفقه وفي غيرها أن القاعدة الأصولية تضبط لك الباب، فإذا انضبطت بالقواعد الأصولية التي ثبتت أدلتها بالكتاب والسنة انضبطت أكثر مسائلك. فالقاعدة عندنا أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. فقوله أسرعوا أمر، وهذا الأمر ظاهره الوجوب، لا سيما مع بيان الحكمة. قال وإن كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فهذا الذي على كتفك شر إذا كان عياذا بالله من الفساق، وعندئذ هذا الشر ينبغي أن تضعه عن رقبتك. لذلك فإن أصح الأقوال أو إن أصح أقولي أهل العلم أن الإسراع بالجنازة واجب، وأما من قال بالاستحباب فلا أعلم له مستندا يدل على ذلك إلا بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت. والحاصل أنه يجب الإسراع بالجنازة، وهذا الإسراع بقدر الإمكان. نعم. ثم
قال رحمه الله تعالى والمشي معها والحمل لها سنة.
قال والمشي معها والحمل لها سنة. أما المشي، المشي مع الجنازة هو تشييع الميت، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يفرغ أو حتى يفرغ من دفنها كان له من الأجر قيراط، والقيراط كجبل أحد أو مثل أحد، ومن تبعها قبل أن تدفن كان له قيراط. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يفرغ من دفنها كتب له قيراطان، والقيراط كجبل أحد. ومن تبعها ورجع قبل أن تدفن كتب له قيراط، يعني أنه لا يجب عليك شرعا أن تبقى في تشييع الجنازة حتى تدفن، لا يجب عليك، قد تصلي عليها وتنصرف ولا تحضر الدفن، هذا جائز. ولكن الأكمل والأفضل لك أنك إن اتبعتها وصليت عليها تبقى حتى يفرغ الناس من دفنها، فإذا فرغ الناس من دفنها كان لك من الأجر قيراطان كجبلي أحد، وأما إذا رجعت قبل الدفن كان لك قيراط واحد. وفي هذا الحديث من الحجة والفقه أنه لا يجب على المشيع أن يصاحب الجنازة إلى أن تدفن، وإنما هو مخير بين هذا وذاك، لكن تخير استحباب وإباحة. وقوله والحمل لها سنة، يقصد أنه يستحب حمل الجنازة. ولست أحفظ حديثا يدل على الاستحباب في مسألة حمل الجنازة إلا عموم الأدلة الشرعية، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن من الواجب بلا خلاف بين أهل العلم، إن من الواجب دفن الميت، فإذا قمت أنت بهذا الواجب كان لك في ذلك أجر. أما كدليل معين مخصوص ينص على استحباب حمل الميت فلا أحفظ في هذا الباب شيئا. وأما الحديث من حمله فليتوضأ ومن كذا فليغتسل، هذا يدل على ما يترتب على الحمل، ولكن ليس فيه التصريح باستحباب الحمل. ومن البدع التي ابتلي بها الناس الازدحام والتدافع على حمل النعش، التدافع والازدحام على حمل النعش، هذا يتنافى مع السكينة والوقار والتفكر بالموت في مثل هذا الموضع. ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا يفعلون ذلك، وإلا لنقل. فأن يتكلف الناس وأن يزدحم الناس حتى يؤذي بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، هذا غلط، وإنما يكون الأمر بالرفق واللين، وأن لا يحصل بين الناس تدافع في حمل الجنازة. كذلك ما يفعل في بعض البلاد، والحمد لله ليس عندنا هذه البدعة حسب علمي في هذا البلد، لكن في بعض البلاد الأخرى أنه إذا خرجت خشبة الميت ذبح تحتها، يأتوا بذبيحة فيذبحونها تحت النعش بين يدي الميت، هذا كفر بالله. نعم لسنا نكفر الجاهل بهذا، لكن فعله كفر، لكننا لا نكفر من فعل هذا بجهله. لذلك الذبح تحت الخشبة هذا ذبح لغير الله. وفي صحيح مسلم لعن رسول الله من ذبح لغير الله. كذلك من البدع التي تحدث في بعض البلاد، ولست ولله الحمد أراها هنا في هذه البلد، أن يأمر أحد المشيعين الناس بالتهليل أو التحميد أو التكبير، يعني على قولة المصريين وهم ماشيين في الجنازة يقول وحد الله، هذا غلط، هذا ليس موضع ذكر، هذا موضع تدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كمش في جنائز عدة ثم لم يحفظ لا عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يأمرون بالذكر في مثل هذه الحالة، فهذا غلط وبدع ينبغي أن تترك ويجب أن تترك. وإنما ينشغل الناس في مثل هذا بالتدبر والتفكر. والمرأة يكره لها اتباع الجنائز ولا يحرم، فقد ثبت قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا يدل على نكارة الحديث الضعيف أن النبي لقي فاطمة فقال: أين كنت؟ قالت: كنت في كذا. قال: أما إنك لو بلغت كذا لفعل الله بك كذا. هذا حديث منكر، هو ضعيف من جهة الإسناد، ثم هو مخالف للصحيح. والمنكر من حده عند جماعة من أهل العلم ضعف الإسناد مع مخالفته للمعنى في المعنى لما جاء في الحديث الصحيح. فقالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشدد علينا في نهيه في اتباع الجنائز. وفيه من الحجة أن بعض النساء كنا يتبعن الجنائز ويشيعن الجنازة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشدد عليهن في النهي. إذن يكره للمرأة أن تشيع الجنازة، يكره لها أن تتبع الجنازة، ولكن لا يحرم. ولماذا ركزت في هذه المسألة؟ لأن كثيرا من الوعاظ عندما يتكلم عن اتباع الجنائز للنساء يقضي بالتحريم مرة، ويحتج بهذا الحديث الضعيف الذي ذكرته أو ذكرته مختصرا، أن النبي قال: أما إنك لو بلغت كذا وكذا لمستك النار، أو نحو ذلك. فهذا حديث منكر ضعيف الإسناد، ثم هو في معناه مخالف لما ثبت في الحديث الصحيح قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم.
والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء.
يقول: والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، يقصد أنه لا يستحب في تشييع الجنازة، لا يستحب أن تكون أمام أو خلف الجنازة، الأمر واسع. وهو كذلك، هو كذلك، الأمر واسع للماشي، الأمر واسع لمن يمشي على رجليه، فالأمر واسع سواء كان أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو شمالها. وأما إذا كنت تشيع الجنازة وأنت راكب فهذا يختلف. فقد صح كما أقرأ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. إذن الماشي حيث شاء، أمامها أو خلفها. وقد كره بعض أهل العلم، كرهوا أن يمشي الرجل أمام الجنازة، وقالوا إن معنى اتباع الجنازة أن يمشي خلفها، أن يتبعها من خلف، فكرهوا أن يمشي أمامها. وهذا خطأ يخالف السنة. فقد ثبت كما أقرأ عن ابن عمر عند أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. إذن يستوي في هذا الباب المشي حيث كنت. ولذلك قال في الرواية التي قبل هذا قال والماشي حيث شاء منها. أما الراكب فإن الراكب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها. إذن في هذا الحديث من الحجة أنه يجوز أن تشيع الجنازة وأنت راكب ولا كراهة في ذلك. وقد ذهب جماعة من أهل العلم رحمهم الله قالوا يكره الركوب في تشييع الجنازة، ويأتي إن شاء الله مناقشة هذا. والحاصل أن التشييع بابه واسع للماشي، وأما الراكب فإن السنة في حقه أن يكون خلف الجنازة. نعم.
ويكره الركوب.
قال رحمه الله نعم ويكره
الركوب.
قال ويكره الركوب. قلت إن بعض العلماء رحمهم الله كره الركوب في الجنازة، ونص النبي عليه الصلاة والسلام على أن الراكب يمشي خلف الجنازة، ففيه رد على من استدل من العلماء بكراهة الركوب. وهؤلاء العلماء استدلوا بقسمين من الأحاديث. الأول أحاديث ضعيفة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مستنكرا وقد كانوا يركبون في تشييع جنازة، قال ألا تستحون أو ألا تستحيون، إن الملائكة تمشي وأنتم تركبون أو وأنتم راكبين، فأنكر عليهم ذلك. وهذا حديث ضعيف لا يصح. واستدلوا ببعض الأحاديث الثابتة، منها حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له، فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. هذا حديث احتج به جماعة من العلماء على كراهة الركوب، وهذا الحديث يدل على جواز الركوب وليس يدل على المنع، فهو يلتقي مع الحديث الآخر وهو قوله والراكب خلف الجنازة. فإن قلت كيف يدل على جواز الركوب، فالجواب أن الركوب لو كان منهيا عنه لذاته وكان مكروها لما علله بوجود الملائكة، فإنه لما رأى الملائكة حضرت تلك الجنازة فمشوا، فاستحيا عليه الصلاة والسلام فأبى أن يركب لأنه رأى الملائكة يمشون، وليس فيه أنه كره أصلا الركوب، بل فيه ما يدل على أنه لولا أن رأى الملائكة لركب، ففيه حجة على أنه ينبغي أن الإنسان إذا أراد أن يركب فلا بأس بذلك، اللهم إلا إذا رأيت الملائكة. طيب، لكن أنت قد ترى أشكالا، وهل تقطع بأنهم ملائكة أم قد يكونوا من الجن كما يفعل جماعة الصوفية ولنا معهم صولات وجولات انتهت أننا يعني خدت علقة محترمة من بعض الصوفية، كان اسمه عبد المحسن من بلاد المغرب من تونس، المهم ويدعي أن النبي يأتيه ويكلمه فقلت له عبد المحسن صفه، قال شديد بياض الثياب شديد بياض اللحية، قلت أشهد بالله أنك كذاب، النبي كان شديد سواد اللحية وشيطانك شديد بياض اللحية، فقام وضربني ووالله ما مددت يدي عليه، إنما الحجة بالحديث وليس بالدراع. طيب، إذن فالمقصود أن هذا الحديث لا يدل على ما استدل عليه جماعة من أهل العلم أنه يكره الركوب، بل يتفق الحديثان على جواز الركوب، إلا أن المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الاستحياء، ليس أنه لا يجوز شرعا، وإنما ترك ذلك حياء من الملائكة. ألا تراه يقول إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، إذن هذا فعله على باب التنزيه والإكرام للملائكة، لا أن الركوب أصلا منهي عنه. وبهذا يلتقي الحديثان، هذا مع قوله الراكب خلف الجناب.
ويحرم النعي والنياحة.
قال ويحرم النعي، والنعي هو الإخبار بموت الميت، النعي هو الإخبار بموت الميت ليعلم المخبر الناس بأن فلانا قد مات. النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه كان الناس يموتون، وكان يصلي عليهم صلاة الجنازة، تارة يصلي صلاة الجنازة في المصلى، وهذا أكثر أحواله، وتارة يصلي صلاة الجنازة في المسجد كما جاء في حديث أمنا عائشة أنها أمرت بجنازة أن تدخل المسجد فصلت عليها في المسجد، فكره بعض الناس ذلك منها، فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل ابني بيضاء إلا في المسجد. تنكر على من أنكر عليها الصلاة في المسجد، أي أنكروا عليها صلاة الجنازة في المسجد، فردت عليهم مستدلة بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على سهل وسهيل ابني بيضاء إلا في المسجد، فاحتجت بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه إذا كان مات أحد من أصحابه أنه كان ينعاهم وأن يخبر بهم وأن يجمع الناس للصلاة عليه. فالنعي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان ينعى الموتى لا في المسجد ولا خارج المسجد، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النعي. فعند ابن ماجه وأحمد وغيرهما من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال لامرأته: إذا مت فلا تخبري بي أحدا، فإني أخشى أن يكون من النعي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النعي. وانظر إلى دقة الاتباع، لما حضرته الوفاة أوصاه لا تخبري أحدا بموتي. لماذا؟ قال: فإني أخشى أن يكون نعيا. أخشى عندما تخبري الناس أخشى أن يكون نعيا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. فنعي الموتى في المساجد وخارج المساجد من البدع المحدثة، وأنا منذ 20 سنة منذ أن قدمت هذه البلد وأنا أنهى الناس عن ذلك ولا ينتهون، منذ 20 سنة وأنا أنهى الناس عن النعي ولا ينتهون. والله عز وجل أمر صاحب العلم أن يبين أحكام الله، لكن ما عندنا سيوف نلزم الناس، وإنما صاحب العلم يبين الحجة بالدليل، يبين الحكم بالدليل والحجة. قبل من قبل وأبى من أبى. وقد طلبت من إخواني المسؤولين في المساجد وبعض المؤسسات أن يصدروا قرارات يمنعون بها تلك البدع، ولكن الناس حتى بعض هؤلاء المسؤولين من الجمعية الشرعية، من أنصار السنة، من الأوقاف، كثير منهم يغفلون عن هذه السنة. والواجب على الجميع إذا جاء الشيء عن الله ورسوله أن يسلموا له بالقبول. ولذلك من كان له سلطة على المسجد وقد هيأه الله لأن يسمع ويطاع، فإن الواجب عليه أن يقيم حدود الله وأن لا تدخل البدع المساجد. أما نحن فبابنا أن نبين للناس أحكام الله. هيعملوا مشاكل، والله عز وجل يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعدين هتلاقي الدنيا طراوة. ما قالش كده، قال واصبر على ما اصابك ومن لا يصيبه خير. لا انت ربنا انت جامد يا حاج سيد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. نحن ما نقول للناس افجأوا الناس بالسنة، لا لا، هذا ليس من الحكمة. يتدرج مع الناس، يبين للناس بالرفق واللين والحكمة، ويبدأ أصحاب السنة يطبقون السنة في حياتهم. أنا أمي ماتت ودفنت في هذه البلد، وأنا في الدفن وقبل أن تغسل وأنا أتصل على جمال العزب أقول يا جمال لا تنعي أمي في المساجد، والله ما كنت غسلتها، مش أنا اللي غسلتها، وهي على الغسل، قبل أن أغسلها آمر بغسلها، وأنا أقول يا جمال وغيره لا تنعي أمي في المساجد، وجبت أمي وصليت عليها الحمد لله. السنة تريد صبرا ورفقا، لكن ما دمنا نساير الواقع، كم قلنا للمسؤولين في الجمعية الشرعية وغيرهم، كم قلنا لهم امنعوا العزاء في المساجد، هذه هذا دار المناسبة، هذا يأتي الناس يشربون الدخان، والله أراهم بعيني وما أحضر هذا، وسأتكلم عن الحضور للعزاء. أقول للجمعية الشرعية وأقول لغير الجمعية، أنتم مسؤولون أمام الله عن البدع التي تحصل في مساجد الجمعية، والأوقاف مسؤولة عن البدع التي تحدث في مساجد الأوقاف، وأنصار السنة مسؤولة عن البدع التي تحضر في مساجدكم، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فإذا تركنا البدع ضاعت السنة. ماذا نفعل؟ نعلم الناس الدين برفق وحكمة وتؤدة، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع رفق من شيء إلا شانه. أما أن تترك هكذا المساجد، والله كثير من هؤلاء المسؤولين لا يرضون أن تنتهك بيوتهم، بل كثير منهم لو جاء واحد يشرب الدخان في بيته لمنعه، لكنهم يستسهلون أو أنهم يجهلون. ودين الله يريد رجالا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيه. المقصود والله أنا من 20 سنة ببين على المنابر وتحت المنبر وفوق المنبر. تفضل. لسه هنتكلم ان شاء الله، لسه ما جاش وقتها. اذا النعي في المساجد
نمنع الجلال، نمنع الدعاء
طيب الحج، الحج بيقول اصبر، الحج بيقول النعي علشان نكثر الناس للصلاة. طيب اسمع، اقعد بس ما تضربنيش، اقعد بس. اسأل عمك الحج، اقعد بس اسمعني.
ما نعودش صحيح من المحاسن ده.
طب اقعد.
من عجناتك من عطرب مكتفر الله وتعيوك.
طب اسمع، انا لما تكلمت في هذا النعي هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، وفي رواية ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في كثرة العدد على المصلي على الميت أم لا؟ رغب. وبين أن من بشارة الخير إذا كثر العدد على الميت، إذا بلغوا 40، إذا بلغوا 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استحب لنا أن يكثر عدد المصلين على الميت، ومع أنه استحب ذلك لنا نهى عن النعي، ولم يكن يجمع الناس بالنعي للصلاة على الجنازة. كان إذا أراد أن يجمع الناس لأمر هام يقول الصلاة جامعة فيجتمع الناس لأمر مهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي استحب لنا أن يكثر المصلين على الجنازة لم يكن يجمع المصلين بالنعي على الجنازة، فلم يكن ينعى الموتى لا في المسجد ولا خارج المسجد. إذن يجب علينا أن نسعى إلى الأمرين، أن نعلم أن كثرة العدد لا بد منه، وفي نفس الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، فهو أحرص على الخير منا. لكن نحن الآن إذا أردنا أن نكثر العدد وأن نخالف السنة فننعى الموتى في المسجد وخارج المسجد، نكون وافقنا السنة أم خالفنا؟ نكون خالفنا السنة. لذلك النعي الآن أخذ مظاهر مختلفة كثيرة، منه النعي في المساجد مثل ما يشوف الآن إخواننا، توفي إلى رحمة الله فلان ابن فلان والجنازة الساعة كذا والدفن الساعة كذا، هذا شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول خير الهدي وخير الهدى هدي وهدى محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك النعي في السيارات، تمشي السيارات بالميكروفونات في البلاد، توفي فلان ابن فلان، وانظروا الآن إلى حذيفة، حذيفة وهو يموت يقول لامرأته لا تخبري أحدا أخشى أن يكون نعيا، ما تخبري أحدا، لماذا؟ أخشى أن يكون نعيا، أخشى أن أدخل في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والنعي في الجرائد، النعي في الجرانين ويدفع عليه فلوس، هذا أيضا من النعي. والنعي في الإنترنت، مواقع الإنترنت حتى للعلماء، فلان من العلماء توفي، هذا غلط وخلاف السنة. والنعي في القنوات التلفزيونية، والنعي عن طريق الرسائل التي ترسل بالهواتف المحمولة، كل هذا خلاف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن مادة النعي نعى أي أعلن وأخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وهذا لفظ عام يشمل كل نعي، فهذا كله من البدع التي لا تجوز. وأنا لا أقول أنه لو جاء أحد الآن يريد أن ينعى ميتا ما نستطيع نمنعه، نستطيع أن ننصحه، نستطيع أن ننصحه، نستطيع أن نعلمه أحكام الله، فإذا أخذنا أمر الله بالجد تنتشر السنة وتموت البدعة. وقد يأتي زمان ويستطيع غيرنا أن يفني وأن يميت بدعا عجزنا عن أن نميتها. فالأمر كله لله من قبل ومن بعد، وإنما الواجب على صاحب العلم أن ينشر السنة. قلت لشيخنا رحمه الله الشيخ المشتهري، قلت له من سنين كثيرة قبل أن يموت في بيته في كوم شلين وهو رئيس الجمعيات الشرعية في مصر، قلت يا شيخنا يجب أن تمنع هذه البدع، فقال هذه أمور عمت، ابدأوا بينوا للناس السنة بالرفق حتى يفهم الناس أمر الدين. هذا كلام الشيخ لي في بيته مما يقارب أكثر من 15 سنة وزيادة في بيتي هناك في كوم شلين رحمه الله. إنما النعي عند الضرورة، وقد قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن هذه الضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. لما مات النجاشي وكان في بلد كفر فنعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجمع المسلمين ليصلوا عليه. فإذا كان النعي للحاجة التي لا بد منها، يعني رجل توفي وليس عنده من يغسله ولا من يحمله، فإنك تنعاه للناس بقدر ما تتحقق الحاجة، لا أنك تنعاه نعيا عاما. والآن إذا كان الميت من الأغنياء ومن أهل المكانة الدنيوية تضج المساجد بالنعي، والله ما ينفع عند الله، والله لو كان ليس له خبيئة عمل صالح، والله لو ضجت الدنيا واجتمع عليه أهل الأرض إلا أن يشاء الله له الخير. ولذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإذا مات الفقير بالكاد ينعى في المساجد بالمرة أو المرتين. أنا أقول هذا بعد عمر قضيته 20 سنة. هذا كله رياء. ايش هو الحج؟ الحج طه رحمة الله عليه رقم واحد اذاعوا في يوم على كذا وكذا، وانا ذهبت اليه. اسمع يا رجل، قلت يا حج طه اتق الله، قلت له رحمة الله عليه، قلت يا حج طه اتق الله ايش هذا؟ قال والله غصب عني حصل كذا وكذا وكذا. هذه البدعة تجر بدعا، واعلن هناك في مسجد رقم واحد وانكرت على الحاج طه احمد الله يرحمه وقبل النصح رحمة الله علينا وعليه. البدع تجر بدعا والشر يجر شرا والسنة تدل على الخير، لازم صاحب السنة يصدع بها، لازم يصدع صاحب السنة. الان لما نقول للناس بعض البدع يحتج علينا ببعض العلماء، يقول الشيخ عبد المغيث كان هنا قبله ولم ينهى، ونحن نخشى أن نموت ويحتج على من بعدنا يقول أننا ما قلنا كلمة الحق. واضح؟ هذا النعي بكل مظاهره لا يجوز إلا ما دعت إليه الحاجة التي لا بد منها، كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي عندما مات. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي كلام الإمام أحمد في مسألة النعي والإخبار، وقد نص جماعة من العلماء على تحريم النعي لأن النبي نهى عنه إلا ما كان لا بد منه. قال قال رحمه الله: ويحرم النعي والنياحة. النياحة معروفة، ومن دلائل النبوة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أربع من أمر الجاهلية لا يتركونها الناس، وذكر منها والنياحة. النبي أخبر أن الأمة أمته أمة النبي لن يترك النياحة، ومنذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى وقتك هذا والأمة لم تترك النياحة. متى مات الميت تنوح النساء عليه، هذا جملة النساء، وإن كان القلة أو الندرة منهن لا ينحن. هذه النياحة لا يختلف العلماء في أنها من عمل الجاهلية. نعم كمل.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجي.
واتباعها نعم
بنار وشق الجي، والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى طوبع.
طيب، قال: واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور. كما نرى بعض الناس يتلفظن بألفاظ لا تليق، كل هذا مما لا يجوز، مما نهي عنه في الشرع. قال رحمه الله:
ولا يقعد المتبع لها حتى طوبع.
قال: ولا يقعد، قال: ولا يقعد المتبع لها حتى طوبع. يعني إذا اتبع الناس الجنازة أو الجنازة لا يقعدون حتى ينتهي الناس منها. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. لذلك تبقى قائما حتى تدفن أو حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت إن شئت جلست وإن شئت لم تجلس. نعم.
والقيام لها منسوخ.
قال رحمه الله: والقيام لها منسوخ. طيب، نقف عند قوله والقيام لها منسوخ، والله أعلم. بارك الله.